وأن تكلمنا على هذا الموضوع في بعض فقراته التي ذكرها المؤلف في بداية هذا المثل المتعلق بهذا الباب، وهو باب الشركة، وسبق ذكر معناها، وأن الشركة معناها الاختلاط. قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. والشركة معروفة، عرفها العلماء بأنها عقد بين المتشاركين أو بين المتشاركان، بين المتشاركين، لأنه سواء كانت الشركة بين اثنين أو أكثر، في رأس المال والربح، أن يشترك جماعة أو يشترك رجل مع شخص في رأس المال وفي الربح الذي يحصلان عليه من خلال العمل بذلك المال أو الاتجار به، فهذه الشركة. وقلنا بأن الشركة ثابتة في الكتاب والسنة وبالإجماع والقياس، وذكرنا أيضا أنها من جملة العقود الذي ورد في الشرع إباحتها، ولأن الناس يحتاجون إلى هذا النوع من المعاملة أباح الإسلام الشركة. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إليها، فربما لو لم تكن هذه المعاملة أو هذا النوع من المعاملة لتعطلت بعض مصالح الناس، لأن البعض أحيانا قد يكون عنده مثلا المال ولكن ليس له الوقت الكافي، أو ليس عنده خبرة أو تجربة في إدارة هذه الأموال وصرفها واستثمارها والاتجار بها، وقد يوجد آخر ممن له تمرس وله تجربة وله حنكة في إدارة هذه الأموال ويكون له من الوقت بحيث يتفرغ لاستثمار هذا المال ونفع نفسه به ونفع الغير ونفع صاحب المال الذي يقرضه ذلك المال أو يعطيه ذلك المال يتجر فيه. وقد يكون أحيانا الإنسان عنده هذه القدرة على العمل وعلى استثمار المال وصرفه وجلب الأرباح، لكن لا يكون عنده المال، لا يكون عنده المال المحتاج إليه. مثلا إنسان عنده مهنة أو عنده حرفة من الحرف وهو يجيدها ويقدر على أن يدخل إلى رصيده وإلى رصيد الآخرين أموال طائلة، ولكن قد يحتاج إلى شراء آلات، وهذه الآلات ليس عنده من المال ما يكفيه، فهو يستعين بصاحب المال يشتري له الآلات وهو يعمل، ثم بعد ذلك يقسمان الربح بينهما مضاربة على حسب ما يتراضيان عليه بالنسبة، وهذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. وكانت هذه المعاملة أو هذا النوع من المعاملة سائدا قبل الإسلام وحتى في الإسلام، ولا يزال إلى يوم الناس هذا. وقد ذكرنا أن ابن السائب المخزومي، السائب ابن أبي السائب المخزومي، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني عام فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا به: مرحبا بأخي وشريكي. وقال له: كنت شريكي في الجاهلية، لأن هذا الرجل كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عام الفتح، جاءه مسلما، فقال له: مرحبا بأخي وشريكي، كنت شريكي في الجاهلية وكنت لا تداريني ولا تماريني، كنت لا تداريني من المدارعة. وقلنا معنى المدارعة أي المشاجرة والاختلاف، فلم يكن يتشاجر ويختلف مع شريكه الذي هو أفضل الشركاء وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تماريني، بأخذ من الممارات وهي المجادلة، يعني كان بينهما تفاهم وكان بينهما انسجام، فكان يشتركان ويتبايعان ويشتريان ويتاجران وكان يتفاهمان. فهذا قال العلماء فيه دليل على أن الشركة كانت مشروعة أو كانت موجودة في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها وأصبح بعد ذلك الناس يتعاملون بمقتضى هذه المعاملة. وقد ذكرنا أيضا حديثا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح أن زيد بن أرقم هو والبراء بن عازب رضي الله عنهما وهو من الصحابة كان شريكين اشتركا في مال لهما في شراء فضة، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، يعني جزء من الفضة اشترياه بالنقد، يعني أخذ الفضة وسلم المال، وبعض هذه الفضة اشتراها نسيئة، نسيئة بمعنى يأخذ السلعة ثم بعد ذلك يدفع المال، وهذا بالحقيقة نوع من الربا لا يجوز، لأن الإنسان إذا اشترى الذهب والفضة فلا بد أن يدفع المال في المجلس، في نفس المجلس، بخلاف السلعة الأخرى تشتري القمح أو تشتري الآلات، هذا يجوز أن تأخذ السلعة وتدفع المال بعد ذلك، أو أن تدفع المال ثم تأخذ السلعة بعد ذلك. لكن في الذهب والفضة وفي التعامل بالنقود يعني في العملات هذا لابد أن يكون يد بيد، أن يكون يد بيد يعني يكون في نفس المجلس، لا تؤخر ولو بدقيقة، تأخذ وتعطي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان منه يعني ما كان من هذا الشراء بالنقد أن يجيزوه، وما كان نسيئة أن يردوه. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا وقع في مثل هذه المعاملة لابد أن يطهر ماله، لأنه ماله يصبح حرام، لأنه فيه ربا. والله سبحانه وتعالى قال في الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فما أخذه الإنسان من الربا لا يجوز له أن يبقى عنده، بل لابد أن يطهره، إما أن يرجع إلى صاحبه وإما أن يتخلص منه بإعطائه لمن يسوغ له أخذ هذا المال، كأن ينفقه في المرافق العامة أو أن يعطيه للمحتجين. فهذا الحديث وهذا الأثر دل على أن الصحابة كانوا يتعاملون بهذا النوع من المعاملة، كانت بينهم شركة ويشتركون في أنواع من التجارات والصنائع والحرف ويبيعون ويشترون، ثم بعد ذلك يقتسمون ذلك الربح الذي يكون بينهما. وذكرنا أن الشركة لها أنواع، وهي على نوعين ذكرها العلماء، هناك شركة أملاك وهناك شركة عقود. شركة أملاك معروفة، يعني شركة اثنان فأكثر في ملك من الأملاك، في مثلا عقار، في سيارة، في الأرض وما إلى ذلك مما يكسبه الناس. وأحيانا قد تكون هذه الشركة يعني قد جاءت من بيع أو من شراء أو من إرث أو من هبة، فيكون هذا النوع من الشركة موجود بين الناس. فمثلا يموت إنسان ويترك أرضا، وهذه الأرض تكون للورثة، إذن فهم يشتركون في هذه الأرض ما يسمى بشركة أملاك، بمعنى أن الإنسان لا يجوز أن يتصرف في هذه الأرض إلا برضا الآخرين. وهناك شركة العقود، وشركة العقود هي أنواع كثيرة تكلمنا عليها لا حاجة لإعادة الكلام عليها الآن. وذكروا من أمثلتها شركة العناد وشركة الوجوه وشركة المفاوضة وشركة المضاربة وشركة الأبدان، هذه كل أنواع من الشركات وسبق الكلام عليها، ولعلنا نتكلم على بعضها في لا سيما فيما يتعلق بشركة المضاربة التي تكلم عليها المؤلف ونبين معناها في وقته. ولا بأس أن أعيد فقط ما ذكره المؤلف مستدلا بالأثار والأحاديث الواردة في هذا. فقال المؤلف رحمه الله: الناس شركاء في الماء والنار والكلى. الناس شركاء في ثلاث أشياء: في الماء والكلى. الكلى معروف هو النبات الأخضر، يعني الحشيش الذي ترعاه الدواب والأنعام، والنار. هذه ثلاث أمور الناس شركاء فيها. ودليل الذي استند إليه المؤلف في هذه العبارة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار. ولكن هذه الشركة التي تكون مثلا في الماء أو تكون في الكلى إذا كان الإنسان لا يملكها، مثلا الماء ماء الأنهار، ماء السيول، هذه لا يجوز الإنسان أن يستحوذها لنفسه أو يمنع غيره منها. لكن إن كان هذا الماء مثلا في حوزة الإنسان في ملكه، عين هو الذي حفرها وهو الذي يعني جعل فيها الحنفية، فهنا لا يمكن للغير أن يكون مشاركا له فيها إلا بإذنه. فهذا الماء الذي مثلا يحرزه الإنسان يجعله في آنية مثلا يخرجه من الأرض ويجعله مثلا في قارورات، فهذا لا يكون الغير مشارك له به لأنه لم يبذل جهدا في جعله في هذه الصفة التي أصبح عليها. لكن إذا كان ماء النهر أو ماء السيول أو ماء الأمطار هذا لا يجوز للناس أن يستحوله جماعة أو فلان دون غيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الناس أو المسلمون شركاء في الماء والكلاء والنار. والنار معروف، يعني كان معروف الحطب الذي كان الناس يأخذونه لكي يجعلونه في مصالحهم الخاصة، أنهم يوقدون به لأجل الدفء أو لأجل أن يطبخوا عليه. واليوم يعني توجد ربما أمور أخرى تقوم مقام الحطب مثلا كالغاز والبترول مثلا الذي يحتاجه الناس، فهو في بهذا الاعتبار شركاء فيه، فهم بهذا الاعتبار شركاء فيه لأنه لا يمكن للإنسان أن يستحوذ عليه. والآن هي الدولة هي التي تقوم بمثل هذا وتعطيه لأفراد الأمة مقابل أن يدفعوا ربما أشياء رمزية أحيانا قد تكون لأجل تغطية التكاليف التي بسببها يصل إليهم هذا الغاز أو يصل إليهم هذا الماء أو تصل إليهم هذه التدفئة أو تصل إليهم الكهرباء إلى بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في الماء والنار والكلام. ثم قال المؤلف إذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى في الأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته. لو تشاجر رجلان على ماء، يعني يوجد ماء نهر مثلا أو ماء واد أو مثلا بئر يستقي منه الناس، يوجد الأول ويوجد الثاني، الماء يمر على الرجل الأول يعني يمر على حائطه على بستانه، هنا جاء في الشرع أنه هو الذي يسقي أولا لأنه ما دام الماء هو الذي يمر به ابتداء ثم ينتقل الآخر، لا يعقل أن الماء يمر على الأول ولا يسقي ويسقي الثاني قبل الأول، إذن فلا بد أن يسقي الأول. لكن كيف يسقي؟ بعد أن يسقي أرضه يسرح الماء ويرسل الماء إذا بلغ إلى الكعبين، يعني يوصل الماء الكعبين. بعض العلماء قال هذا يخص بالشجر والنبات، بالشجر والنبات، أما الزرع فقالوا يوصل إلى الشرك يعني يكون أكثر من ذلك. لكن الذي دل عليه الحديث في الصحيح وسوف نذكره بأن الإنسان الأول الذي له البستان يمسك الماء حتى يصل إلى الكعبين، فإذا وصل إلى الكعبين بعد ذلك يرسله، معناه يسرحه ويجعله ينطلق إلى الأرض الأخرى التي هي ملك للرجل الثاني ثم بعد ذلك يسقي. هذا في حال إذا كان هذا الماء مشتركا بينهما، أما إذا كان هذا الماء في حوزة الأول داخل في ملكه وهو الذي حصله يعني بالحفر عليه وبجعل مثلا الآلة التي تستخرج منه الماء فهذا يصبح ملكا له فهو حر فيه. لكن هذا الكلام إنما ينطبق على الماء الذي يكون ماء عاما ليس له مالك ويستفيد منه الناس في سقيهم، مثلا إذا كان يؤذن للناس مثلا أن يسقوا المراعي وأن يسقوا الحدائق من ماء السدود فلا شك أن الأول هو الذي يسقي قبل الثاني والثاني يسقي قبل الثاني. كيف يكون ذلك؟ أنه يسقي، فإذا وصل الماء معنا إلى الكعبين وهذا دليل على أن الأرض قد شبعت وأخذت حظها من الماء لابد أن يرسل الماء إلى الآخر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور، سيل مهزور هذا واد موجود بالمدينة، أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. وقد ثبت أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الزبير قد تعدى علي وأخذ الماء لوحدي ولم يرسل علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام أسقي حديقتك ثم أرسل الماء إلى جانب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بما يقتضيه الحكم العادل لأن الزبير حائطه وبستانه يلي مباشرة ذلك الماء، فكأن الأنصاري لم يرضى بهذا الحكم وقال إن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأن الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أمسك الماء ليعود إلى الجدر، يعني لا تعطيه. هذا جزاء من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه وأراد أن يكون هو الذي يسقي حائطه أولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير إذن أسقي ثم أمسك الماء حتى يرجع إلى الأصل ولا يكون له حظ في ذلك. فكان يقول أن هذه الآية وهي قول الله عز وجل نزلت في هذا الأنصاري ويقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم ويدرك حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق عن الهوى لابد أن ينقاد لحكمه ولابد أن يخضع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يطيق بالهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم للزبير لأنه ابن عمته وإنما حكم له بأن يسقي حائطه أولا لأن بستانه يلي ذلك الماء، لا يعقل أن يكون الأول هو الذي يرجع ثانيا ويسقي في الدرجة الثانية. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلاء، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء، لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء. هذه الصورة قال العلماء وهي أن يكون مثلا لإنسان ماء، هذا الماء يعني ليس ماءه بمعنى أنه بذل جهدا في حفر مثلا الأرض واستخراج الماء، مثلا ماء مجموع في حوض كبير ثم جاء إنسان استثمر أرضا بقرب هذا الماء ينتفع به أمام مجمع الماء، ثم هو بعد ذلك لما كان مستصلحا لتلك الأرض طبعا يكون له الحق في أن يستفيد من ذلك الماء باعتبار أنه أصلح الأرض التي بجنب ذلك الماء، وذلك الماء هو ماء عام ليس ملكا لأحد فهو يستفيد منه. ثم توجد مثلا مراعي حدائق فيها نبأ فيها كلاء، فيأتي الرعاة بالماشية لأجل الرعي في تلك المنطقة، ولكن هؤلاء الرعاة لا يجدون ماء يسقون بها هذه الماشية حينما تعطش، فيأتي هذا الرجل باعتبار أنه المالك لذلك الماء يمنعهم من فضل ذلك الماء، فهو في الحقيقة منعهم فضل الماء ومنع به الكلاء، لأنه لا يعقل أن تأتي الماشية ترعى ثم لا تشرب والماء موجود أمامها، ولهذا قال لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء. فهو لو منعهم فضل الماء بمعنى منعهم الكلاء فكأنه تسبب في إضرارهم، تسبب في إضرارهم لأنه إذا لم يشربوا انتقلوا من ذلك المكان وبحثوا عن غيره وقد لا يجدون في ذلك مشقة. إذن فهو وإن كان له الحق في ذلك فإنه لا يمنع، بل قال بعض العلماء حتى لو كان عنده بئر وهو الذي يعني يملكها ولم يجد الرعاة أين يسقون لماشيتهم أو يشربهم فإنه يتوجب عليه أن يعطيهم، أن يعطيهم ذلك الماء حتى إذا كان فاضل، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع فضل الماء، وفضل الماء هو ما زاد عن الحاجة. أما إذا كان ذلك الماء لا يكفيه لحاجته فلا يكون مانع لفضل الماء، المقصود أنه الماء موجود عنده ولكن لا يعطيه للرعاة فهذا الحق ضرر به. ولهذا قال الرسول لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء. ولهذا قال العلماء الماء على أوجه، منها أنه حق الإجماع، كي ماء هو حق الجميع هذا بالإجماع، قالوا مثلا كماء الأنهار بالسيول، ماء تاع النهر تاع واد تاع السيول مجمع الماء هذا يكون حقا للجميع. هناك نوع من المال من الماء هو يدخل في الملك إجماعا، مثلا كالماء الذي يحرز في الآنية، الماء الذي يحرز في الآنية مثلا الناس هذول اللي عندهم الماء يبيعون مثلا الماء المعدني هذا الذي يباع، هذا لا شك بأنه ماء داخل في ملك إنسان لا يجوز للإنسان أن يتعدى عليه، يجي مثلا يقول أنا أخذ هذا القرار وأشرب منه لأن يشترك بأصل الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ذلك ويذكر له الحديث بأنهم شركاء في الماء، لا، لأن هذا الماء دخل في ملك ذلك الإنسان، لأنه إما أنه اشترى الأرض ثم بعد ذلك استخرج ذلك الماء ثم طهر ذلك الماء ثم يعني بنى مصنعا ثم يعبئ ذلك الماء في قارورات ثم يبيعه، لا شك أنه بذل جهد في إيصال هذا الماء إلى الناس، فهذا الماء يملكه ويجوز له أن يبيعه. وهناك ماء مختلف فيه، هذا الذي قال العلماء كمثلا ماء الأبار أو القنوات أو ماء السيول أو العيون التي تكون في ملك الإنسان، يعني الإنسان عنده أرض هي من ملكه ثم بعد ذلك تفجر فيها عين أو حفر يعني بمجهود يسير فخرج عنده الماء، هل للناس له في حق ذلك أم ليس له حق؟ هنا اختلف بعض العلماء، والقول الوسط في هذا أنه ما دام موجودا في أرضه، هذا البئر موجودة في أرضه وهذه العين تفجر في أرضه، فهو في الحقيقة مالكها، لكن لا ينبغي أن يحرم الناس منها، لا ينبغي أن يحرم الناس منها، لأنه فضل الماء وهذا رزق سقه الله تعالى إليه. فلو جاءه الإنسان مثلا قال له أنا أريد مثلا أن أشرب، أو أريد مثلا أن تعينني حتى أخذ شيء من الماء مثلا إلى داري أو أسقي به المشي، فلا يمنعه، لا سيما يتأكد عليه هذا إذا كان هذا الماء فاضل عن حاجته، إذا كان فاضل عن حاجته. لكن إذا لم يكن فاضل عن حاجته ويحتاج ذلك الماء، بمعنى أنه لو أعطى للإجيران يتضرر، إما بأن يقل الماء ولا يكفيه، وإما بأن تجف تلك العين، فهنا يجوز أن يمنع منه. لكن إذا كان عنده فضل واب جاي استحضاره مثلا من ماء، وهو إن استعمله في جميع أغراضه لا يكون محتاجا لذلك الماء، فهنا ينبغي عليه أن يبذله للناس، وله في ذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة. الإمام المقصود به الحاكم. الحاكم يجوز له مثلا أن يقتطع من الأرض مساحات يجعلها خاصة لرعي دواب المسلمين، والآن هذا النظام معمول به في جميع الدول، يعني يأتي الحاكم يقتطع أراضي يجعلها مثلا مساحات صالحة للرعي يرعى فيها الناس، إما يرعون فيها هكذا دون أن يدفعوا أجرة، وإما أن يدفعوا أجرة معينة يفرضها الحاكم عليه. لكن لماذا قال المؤلف وللإمام أن يقتطع؟ لأنه لا يجوز للناس أن يستولوا على الأراضي من تلقائهم، يجي واحد مثلا يصيب أرض عجبه ويصور عليها ويقول أنا أخذها، لا يجوز أن يقتطع. لماذا؟ لأن اقتطاع الأراضي وجعلها كحمى فيه إضرار للناس، فيه إضرار بالناس وظلم لهم، لأنه قد يحتاجها الناس مثلا أحيانا في توسيع العمران، قرية صغيرة يحتاج الناس إلى أن يوسع العمران، فيأتي إنسان فيستولي على أرض، ولا سيما يعني لو هذا الأمر أصبح الناس يتصرفون فيه من غير ضابط، لا شك أنهم يستولون ربما على أراضي كبيرة ولا يحققون فيها منافع، ولهذا الحاكم هو الذي فقط له الحق في أن يتصرف في هذه الأراضي. لماذا؟ لأنه يكون عنده مثلا مشاريع، يعرف بأن هذه الأرض لا تصلح مثلا لأن يقتطعها، فهو يصرفها لمشروع ربما قد يمر، يعني مثلا أنه يجري فيها قنوات الغاز أو المياه، أو يقوم بها مثلا مشروع يصلح للأمة. ولهذا انظروا الشارع الحكيم لم يجعل هذا الأمر وهو اقتطاع الأراضي وجعلها مثلا تصلح للرعي ولأشياء أخرى، إلا الحاكم هو الذي يتصرف في ذلك. ولهذا ثبت في الحديث من حديث صعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. لا حمى أي ليس هناك من يقتطع أراضي ويجعلها خاصة بشيء إلا لله ولرسوله، يعني وهذا يرجع إلى الحاكم فقط. قال: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. النقيع هذا مكان يبعد على المدينة بحوالي 20 فرسخ، والفرسخ يقدر بثلاثة أميال، يعني الإنسان لابد يعني في الشرع يعرف هذه المقادير في المسافات، لأنه هو اللي كانوا يعبرون بها، الآن يعبرون بالكيلومتر، لكن الفرسخ هو على فيه 3 أميال. الميل معروف، هو الميل فيه كيلومتر 600 تقريبا، فالفرسخ يكون فيه 4 كيلو 800، يعني قرب 5 كيلومتر، هذا هو الفرسخ، وأربعة فراسخ يشكلون البريد. ولهذا تجدون هذه المصطلحات في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا متى يقصر المسافر عند بلوغ مثلا كذا فرسخ، فالفرسخ فيه 3 أميال، والميل كم فيه؟ في 1.6 كيلو، بمعنى الفرسخ الواحد يكون فيها 4 كيلو و800، والبريد فيه 4 فراسخ، بمعنى البريد فيه تقريبا 20 كيلو. فإذا قلنا بأن النقيع هذا كان على 20 فرسخا، كم يكون؟ يكون تقريبا 100 كيلو، يعني مكان يسمى النقيع هذا يبعد عن المدينة. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن المدينة في ذلك الوقت كانت يعني محدودة العمران، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا المكان الذي حماه وجعله للرعي إلا بعد 100 كيلومتر من المدينة، حتى إذا توسع الناس لا يحتاجون إلى أخذ تلك المساحة والإضرار ربما بالرعاة. 20 فرسخ. وثبت أن عمر بن الخطاب أيضا حمى مكان يسمى الشرف والربضة وهما موضعان بين مكة والمدينة، هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، وهذا ذكر الدليل عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شريك السائب بن أبي السائب المخزومي في الجاهلية. وذكرنا أيضا حديث زيد بن أرقب والصحابي الجليل البراء بن عازب، كان شريكين في مال واشتريا به فضة، فهذا دليل على أنه يجوز الاشتراك في النقود وفي التجارة، وهذا معلوم لا يحتاج الآن إلى الكلام عليه لأن الناس يتعاملون به إلى حد الساعة. ويقسم الربح على ما تراضيا، إذا كان هناك اشتراك في أصل المال أو في التجارة يكون الربح بينهما، يعني بين صاحب المال وبين صاحب العمل الذي يسمى بالمضارب، يكون الربح بينهما على ما يتراضيا، يعني أحيانا يكون الربح بينهم النصف النصف. لو قال مثلا صاحب المال للذي يعمل بذلك المال الذي يسمونه العامل أو يسمونه المضارب أو يسمونه المقارب، يقول له هاك المال واخدم به، على أن يكون الربح بيننا. المقصود الربح بيننا يعني يكون نصف، أنت تأخذ نصف وأنا أخذ نصف. لو مثلا تراضيا على أن يكون الواحد منهم أن يكون له ثلثان والآخر يكون له ثلث واتفق على ذلك، جاز ذلك. المهم أن تكون النسبة بينهم معلومة، وسنذكر هذا إن شاء الله في وقته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجوز المضاربة. تجوز المضاربة، ما معنى المضاربة؟ المضاربة مأخوذة من الضرب، مأخوذة من الضرب، والمقصود بالضرب هو الضرب في الأرض. وذكرنا في درس التفسير أن العرب تقول ضربت في الأرض إذا سافرت، والإنسان يسافر من أجل التكسب طلب الرزق الحلال من أنواع التجارات والصنائع والحرف وغيرها. وتقول ضربت الأرض دون في، هذا المقصود به الخلاء. لو تقول ضربت الأرض يعني قصدت الخلاء، أذهب لقضاء حاجتي. إذا قلت ضربت في الأرض بمعنى هنا السفر. قال الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يبتغون من فضل الله أي يبتغون من رزق الله عز وجل. فقولوا يضربون في الأرض يعني يسافرون لأجل التكسب وطلب الرزق، فهذا هو معنى المضاربة. والمضاربة تسمى في الشرع أيضا بالقراض، والقراض مأخوذ من القرض، والقرض معناه القطع، القطع بمعنى أن يقطع مالا أو جزءا من ماله لشخص ليتجر فيه وليعمل فيه، على أن يكون الربح بينهما. إذن فالمضاربة أو القراض أو بعض العلماء يسمونها المعاملة، هذه المعاني واحدة من حيث اللغة، أما من حيث الشرع فمعناهما واحد. المضاربة أن يعطي صاحب المال مالا ماله كله أو جزءا منه إلى شخص يتجر له فيه ويعمل به، هذا الشخص يسمونه العامل أو يسمونه المضارب، وفق شروط بينهما، ويكون الربح بينهما على حسب ما يتراضيان عليه. أن يكون الربح بينهما على حسب ما يتراضيان عليه، هذا هو معنى القرابة. والمضاربة نفس المعنى، لكن بعض العلماء يقولوا هي عقد، يعني هي عقد بين متشارفين أحدهما بالمال والآخر بالعمل، أحدهما بالمال والآخر بالعمل، أحدهما بالمال الذي له رأس المال والآخر بالعمل. وهنا لابد أن نبين بعض المسائل في المضاربة التي قال المؤلف أنها تجوز. ولا شك أن المؤلف رحمه الله لما قال بأن المضاربة تجوز لابد من دليل على إظهار ذلك. قال العلماء أن المضاربة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الأصل الذي هو الإباحة. أما الكتاب فبعضهم يدخل المضاربة في مسألة الشركة، والشركة ذكرنا الأدلة من الكتاب على مشروعيتها، منها قول الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. وبعض العلماء استدل بدليل الكتاب على جواز المضاربة بقول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع، وبقول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لأن شركة المضاربة يعني هي نوع من البيع، لأن فيها بيع، لأن ذلك الإنسان سوف يتجر فيه بيع وشراء، والله عز وجل أحل البيع وشراء، وفيها توكيل، والوكالة جائزة بالشرع، لأن صاحب المال وكل ذلك الإنسان المضارب بأن يعمل في ذلك المال. وفيها أيضا إيجارة، والإيجارة مشروعة في الكتاب، لأن ذلك الإنسان سوف يؤدي عمل ثم إذا ربح يعطي لصاحب المال، فكأنه جعله أجيرا، فكأنه جعله أجيرا. ولذلك قال العلماء منهم ابن القيم رحمه الله قال المضارب أمين ووكيل، المضارب أمين ووكيل، فكونه أمين لأنه يقبض المال، وكونه وكيل لأنه يتصرف بذلك المال. وأيضا هذا المضارب يتجر بذلك المال، فإن ربح كان الربح بينه وبين صاحب المال، وإن خسر فإنه لا يخسر المال، المضارب لا يخسر المال وإنما يخسر جنده، لكن إن ربح ذلك المال وأراد الشريكان أن ينفصلا وبقي رأس المال فإن رأس المال يعود لصاحبه، فإن رأس المال يعود لصاحبه. فلو قلنا مثلا إنسان أعطى لإنسان مثلا 100 مليون، قال له اتجر فيها، فاتجر ذلك الإنسان ربح 50 مليون وبقيت 100 مليون، على أن يكون الربح بينهما يعني نصفان، فلا شك أن لكل واحد منهما 25، وأصل ذلك المال يعني 100 مليون إذا بقيت ترجع إلى صاحبها المال. صورة أخرى، لو أعطاه هذه 100 مليون ثم بعد ذلك الرجل اتجر لكن بعد ذلك خسر، أصبح لأن صاحب العمل المضارب خسر جوده، وصاحب المال ماذا خسر؟ خسر مبلغ من رأس المال، فترجع إليه 50 مليون وخمسين الأخرى قد ضيعها. ولهذا مثلا هناك صورة يظنها الناس أنها من المضاربة، وهي ليست كذلك. يأتي صاحب المال يقول له خذ هذا المبلغ مثلا 100 مليون وتاجر بها ونقسم الفائدة، لكن تضمن لي بأن هذه 100 مليون تبقى، بمعنى لو ضاع منها فلس تكون ضامن، هذا ليس ما مضارب، هذا نوع من الربا، لأنه في هذه الحالة هو لا يخسر في كل الأحوال. كذلك ليس من المضاربة أن يكون الربح معلوما، ليس من المضاربة أن يكون الربح معلوم، بمعنى يأتي إنسان عنده 100 مليون يعطيها لشخص يقول له تاجر فيها، على أن تعطيني مثلا كل شهر تعطيني مثلا 1 مليون لمدة عام، كل شهر تعطيني 1 مليون أو تعطيني 2، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ إنه قد يكون ربا، لأن الإنسان قد يتجر في ذلك الشهر ولا يربح، فيكون ملزما بأن يعطي الشريك هذا 1 مليون. ولهذا قال العلماء المضاربة تكون فيها النسبة، لا يعين فيها الربح وإنما تعين فيها النسبة، تقول له مثلا إذا ربحت نقسم الفائدة، فذلك الإنسان يبذل جهده، قد يربح مثلا 10 ملايين يأخذ هو 5 تأخذ 5، يعمل لكن ما يربح إلا 1 مليون، ما تقولش تعطيني 5 بل هو يدي 500 وتدي 500، ربح مثلا 20 ألف هو يدي 10 وتدي 10 ألف، لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا هو العدل في المضاربة. أيضا المؤلف أشار إلى مسألة وهي قوله ما لم تشتمل على ما لا يحل، أيضا هذه المضاربة ينبغي أن تكون في ماذا؟ تكون فيما أحله الله تعالى. لهذا لا يجوز الإنسان أن يتجر أو أن تكون مضاربة مع إنسان يتجر في المحرمات أو في الممنوعات، كما لا يجوز أن تكون مشارك لإنسان مثلا يتعامل بالربا، حتى ولو أنت أعطيته مال لكن تعرف أنت أنه سوف يلجأ مثلا إلى بعض القروض الربوية، لأن هذه معاملة غير شرعية، لا يجوز أن تكون مضاربا له. كذلك قال العلماء من شروط المضاربة أن تكون في المال ولا تكون في غيرها، يعني ما تكونش المضاربة مثلا في الذهب أو مثلا بعروض التجارة، وإنما تكون بالمال، بمعنى أن أحد الشريكين يعطي المال والآخر يتاجر. وكذلك العامل لا يكون ضامنا للخسارة إلا في حالتين. العامل يعني الذي يتجر في المال لا يكون ضامنا للخسارة إذا حدث إلا في حالتين. قال العلماء: أما التعدي فكأن مثلا يتصرف في شيء هو ممنوع عليه، مثلا يؤدي بتلك التجارة إلى أن يتاجر في شيء لم يتفق فيه مع صاحبه، فهنا إذا خسر المال يكون ضامنا. أو في حالة الإفراط، وحالة الإفراط مثلا أن يأتي الإنسان مثلا إلى ذلك المال ولكن لا يوظفه فيما تكون التجارة فيه رابحة. مثلا اتفق مع ذلك الإنسان إذا أعطاه ذلك المال أن يتجر مثلا في شراء السيارة، هو مثلا يذهب ويشتري به المال، يشتري به المشي، فيكون هنا قد أفرط في استعمال ذلك المال، ولهذا لو خسر يكون ضامن. وهنا تكلم العلماء على مسألة: هل تكون هناك شروط في المضاربة بين صاحب المال وبين العامل؟ نعم، قالوا لابد أن تكون هناك شروط، واستدلوا ببعض الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. حكيم بن حزام أحد الصحابة الأجلة، كان إذا أعطى مال للإنسان ليتجر فيه كان يشترط عليه، يقول: هذا المال لا تصرفه في كبد رطبة، يعني لا تجعله في الحيوانات، يقول التاجر في كل شيء إلا في الحيوان، لأن الحيوان قد يكون فيه يعني خسارة، هذا إذا اشترط. لكن لو لم يشترط عليه وقال له تاجر مثلا أو تاجر في المال، أنا اتفق عليه، اتفق معه، لا يكون عنده إشكال. لكن لو اشترط عليه يقول: لا تتاجر مثلا في الحيوان. وكان يشترط حكيم بن حزام على من يعمل له في المال أن لا يدخل به البحر، يعني أن لا يركب في البحر، يعني لا يأتي له مثلا بسلعة من البحر، لأنه في ذلك الوقت لم يكن البحر فيه ضمان، لأنه ربما أدخل المال وذهب في التجارة عن طريق مثلا الباخرة فربما قد لا يضمن. وأن لا يدخل بالمال في الواد، يعني كان عندهم وديان يقطعونها، وكان المال معرض للخطر، فكان يشترط عليهم أن لا يعرض المال إلى هذه الأمور الثلاث. فلو أن هذا الإنسان مثلا قال له صاحبه: لا تتاجر مثلا عبر البحر، ثم هو تاجر في البحر وخسر ذلك المال، يكون ضامنا. لماذا؟ لأنه اشترط عليه بأن لا يدخل في ذلك. لكن لو لم يشترط عليه فإنه بعد ذلك إذا لم يكن هو مفرطا ولم يكن متعديا وخسر، فليس عليه هنا الضمان، ليس عليه هنا الضمان. ولهذا قال العلماء أن هذه المضاربة ثبتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن حزام وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وجاءت أحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشروعية المضاربة، وقع فيها خلاف بين العلماء في كون هل الحديث ثبت فيها أم لم يثبت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث تكون فيها البركة، وذكر من ذلك البيع إلى أجل والمقارضة التي هي المضاربة وإخلاط البر يعني القمح بالشعير للبيت لا للبيع. لكن هذا الحديث قال العلماء لا يصح لأنه رواه ابن ماجه وفي إسناده مجهولان، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ثبت يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يتاجرون وكانوا يتعاملون بهذه المضاربة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية يضارب المال لخديجة زوجه، خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مالها ويذهب إلى الشام ويتاجر به ويقتسم ذلك الربح مع زوجه، فهذا دل على أنه كان موجودا في الجاهلية، ثم أقره أيضا الإسلام بعد ذلك. ثم قال المؤلف: ما لا تشتمل على ما لا يحل. هذه المضاربة إذا اشتملت على شيء حرام لا تكون معاملة شرعية وتدخل في ما حرمه الإسلام من المعاملات. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كانت سبعة أذرع. الشركاء أحيانا قد يقع بينهم خصام وخلاف حول بعض الأمور، فمثلا لو اختلف الشركاء في الطريق، مثلا يوجد رجلان أو رجال لهم أراضي، ثم بعد ذلك وقع بينهم خلاف في الطريق، يعني يريد هذا أن يأخذ هذا الطريق لنفسه والآخر يأخذ الطريق لنفسه، كما يحدث مثلا بين الورثة إذا كانوا مشتركين مثلا في أرض يختلفون في الطريق، الإسلام بيّن للناس الحل في ذلك، أن إذا اختلف الناس في الطريق جعلوا الطريق، جعلوا عرض الطريق 7 أذرع. ما معنى 7 أذرع؟ المقصود بالذراع هو ذراع الأدمي. ذراع الأدمي قال العلماء يبدأ من رأس المرفق إلى نهاية الأصبع الوسطى، هذا يسمى الذراع. والذراع له أنواع، منه الذراع الهاشمي، قال العلماء الذراع الهاشمي تقريب يكون فيه 32 أصبعا، يقدر الذراع عند العلماء ب 64 سنتيم، الذراع 64 سنتيم. فهذا الذي ذكره المؤلف، إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كانت 7 أذرع. إذا قلنا الذراع فيه 64 سنتيم، 64 سنتيم تضربها في 7 تعطيك 4 متر و48، يعني تقريب 4 متر ونصف، وهو حق الطريق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. وفي رواية للبخاري إذا تشاجروا في الطريق الميتاء، الطريق الميتاء قال العلماء هي الطريق التي يخسر فيها مرور الناس، وبعضهم قال هي الطريق العامرة، وبعض قال هي الطريق الواسعة، والمهم الطريق التي يحتاج الناس للمرور منها. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشاجروا في الطريق أخذوا منها 7 أذرع؟ انظر يعني هذا مما يدل على أن هذا الشرع هو من الله سبحانه وتعالى، وأنه حق، وأنه صالح لجميع الناس، وأنه صالح لكل زمان ومكان. في ذلك الوقت ربما الناس قد لا يحتاجون في الطريق أن يأخذوا هذه المسافة، يعني 4 متر ونصف، لأنه وسائل النقل المعروفة في ذلك الوقت هي كانت الدواب والإبل، والإبل لا يحتاج اللي يمر في الطريق أن يكون له هذه المساحة وهي 4 متر ونصف. هذا دليل على أنه سوف تكون للناس مراكب، والآن قد يقدر يعني المركب الذي يحتاجه الناس يعني بالسيارة، الآن يقدرون بالسيارة، والسيارة يعني لو تسب فيها 2 متر مثلا أو 2 متر وشيء، وتحسب يعني مرور السيارة في جهة ومرور أخرى في اتجاه المعاكس تكون تقريبا 4 متر ونصف، هذا على الأقل. ولكن لو اتسع الناس في ذلك لكان أفضل، لكن قال العلماء هذا ليس مقصود، يعني إذا اختلفوا في الطريق فاجعلوا 7 أذرع، يعني لو وقع الاختلاف فلا بد أن يضبط هذا الشيء بأن يؤخذ من حق الطريق 4 متر ونصف. لكن نحن للأسف الشديد عند المسلمين اليوم تجد أحياء عامرة أهلة بالسكان، وأهلها عندهم من المال ما عندهم، ومع ذلك تجدهم يقتتلون حتى على حق الطريق، فلا يعطون هذه المسألة، يضيقون على أنفسهم، يضيقون على الناس من أجل أن يوسعوا على أنفسهم، ولا تجد الأحد منهم قد يتبرع أو قد يجود على الناس، على الأقل يكسب رحمتهم ودعاءهم لهم في الدنيا، وربما قد يتسبب حتى أنه يأخذ من حق الطريق. وهذا في الحقيقة ملعون بنص النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. من غير منار الأرض بمعنى أخذ من الأرض الذي ليست له وأدخلها في ملكه. ولهذا قال بعض العلماء حتى الإنسان لو كان مثلا عنده الحد يعني تاع الدار نتاعه وبناء البناء في ذلك الحد، ثم أخرج الشرفة مثلا يخرج البالكون مثلا إلى الأرض التي لا تحل له، يكون قد غير من الأرض. ولهذا الإنسان إذا مثلا بنى لازم يبنى في الحد نتاعه، إذا عرف بلي هذا ماهوش حده ماهوش حقه ما لازمش يأخذ. ولكن بعض الناس يحتالوه ما يخرج من الأرض، لكن يأخذ من الشرفة، يأخذ من البالكون ويخرج يدي مثلا من الطرفين كما يديروا مثلا أصحاب الحوانت، هذا ما يجوز، لأن الله قال لعن الله من غير منار الأرض، والناس لابد أن يوسعوا لغيره. ولهذا قال إذا اختلف وإذا تشاجروا في الطريق جعلوا الطريق 7 أذرع، على الأقل تكون 4 متر ونصف باش يمر الناس ويترحمون وحتى لا تتعطل مصالحهم. ولهذا تصيب أحيانا بعض الأحياء لو الإنسان مثلا يدخل شاحنة باش مثلا يدخل حاجة للدار، ولا يجيب كش بضاعة، ولا كش ما يبني ما يستطيع، حتى يضطر أحيانا باش يجيب مثلا الشاحنة ويحطها ربما كيلومتر على الدار نتاعه، ثم بعد ذلك يبدأ ينقل هذه البضاعة في سيارة صغيرة حتى. وهذا كله من ظلم الناس واعتدائهم وأخذهم المال بغير حق. ولهذا ينبغي للناس أنهم إذا أرادوا مثلا أن يشتركوا في شيء في أرض مثلا، ولا مثلا في التعاونية عقارية يقتسمون بها السكن، لا يفكرون إلا في الطريق، لأن إذا كان الطريق موجودة يسهل عليهم بعد ذلك كل شيء. أما إذا لم يعطوا الطريق حقه فإنهم بعد ذلك قد يتأذون وقد يؤذي بعضهم بعضا، ويكون له بذلك من الوزر والإثم ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ثم قال المؤلف ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وذلك لحديث أبي هريرة المروي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع، لا نهي، هنا نهي عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة، وفي رواية أن يغرز خشبه في جداره. أنت عندك جدار، عندك حيط بنيت، لا تمنع جارك لو حب يستعمل ذلك الجدار، مثلا يغرز خشبة، يحب يدير عمود، يعني يستغل ذلك الجدار، لا تمنعه بذلك، لأنك لو منعته ربما قد تضيق عليه. وبعض الناس للأسف قد يتعدى حتى على حرمة جاره، حرمة جاره مثلا يبني له حيط عريض وطويل وقد يؤذيه، قد ربما يحتاج ذلك الإنسان باش يدخل له شيء من الشمس أو من الضوء، وهو بعد ذلك يغلق عليه الليل. هذا مما لا ينبغي أن يكون. ولهذا قلت لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، يحتاج ذلك الحياة باش باش يدير، ما تقولوش أنا اللي بنيته، ما لازمش تبني، ابني حيط أنت وحدك. إذا تبنيت هذا الجدار فأنت تملك ما يكون من جهتك وهو يملك ما يكون من جهته، ولهذا لا تمنعه بحجة أنك أنت الذي بنيت ذلك الجدار. ولهذا قال العلماء هل هذا الإنسان الجار إذا احتاج أن يغرز مثلا عمودا أو خشبة في هذا الجدار يستأذن صاحبه أم لم يستأذنه؟ الذي عليه أهل الحديث كالإمام أحمد وإسحاق وابن حبيب المالكية وقول الشافعي في القديم أنه قال لا يستأذنه. وبعض العلماء كالأحناف والشافعي في الجديد قال لابد أن يستأذنه، وهذا جمعا بين الأحاديث التي تبين بأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ ملك غيره أو مال غيره بغير طيب نفس منه، لأنه ما دام هو الذي بناه قال الأولى أن تستأذنه. لكن القول الأول أصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، إذن فلا يمنعه. نعم، لكن هذا الجار لا ينبغي أن يؤذي جاره، يعني إذا أراد مثلا أن يغرز خشبة أو عمودا لا يمنعه، لكن لو مثلا أراد أن يغرز مثلا عمودا ويؤذي جاره بأن يكون سبب في هدم ذلك الجدار أو أن يجعل له ثقب مثلا يطلع عليه، أنا لا يجوز إذاؤه، لكن يحتاج مثلا أن يجعل عمودا قد هو يكون بحاجة إليه أنت لا تمنعه من ذلك، يعني خصوصا قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في أو خشبة في جداره. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، لا ضرر ولا ضرار، هذا أصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث استنبط منه من العلماء قاعدة عظيمة، قاعدة فقهية، وهي أن الضرر يزال، لأن الإنسان المسلم لا يجوز له أن يضر أخاه المسلم، لا ابتداء ولا جزاء. ابتداء يجوز يعني تروح تضر واحد بلا ما يضرك، وحتى إذا ضرك بيجوز أنك تضره بضرر أكبر من الضرر الذي أضرك به، بل لابد أن ترفع الشكوى إلى الحاكم أو ترى كيف تسمي معه هذا الوضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذ من خانك. إنسان مثلا تعدى عليه بشيء أنت بترش تضره بضرر أكبر مما أضرك به، أو تضره من بضرر من مثل ذلك الضرر، بل لابد أن ترفع أمره أو شكواه إلى الحاكم وهو ينظر في ذلك ويأخذ حقك لك منه، لأن الرسول قال لا ضرر ولا ضرار. قال العلماء لا ضرر ولا ضرار بمعنى واحد، وإنما أكده وكرره لأجل التوكيد. وبعض العلماء مفرق بين الضرر والضرار، فمنهم من قال أن الضرر المقصود به الاسم والإضرار هو الفعل، أن الضرر يكون بالاسم وأن الإضرار وأن الضرار يكون بالفعل. وبعضهم قال بأن الضرر المقصود به أنك تضر جارك أو تضر إنسان آخر بشيء أنت تنتفع به، والضرار هو أنك تضره بشيء أنت ليس لك فيه منفعة، وفي كلا الحالتين لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. وبعض من العلماء من قال الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه لا يجوز. ومن علماء من قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر أن الإنسان لا يجوز أن يضر من لم يلحق به ضرر، لأن هذا تعدي وظلم، إنسان ما ضركش وانت تروح تضر لا يجوز. والضرار هو أنك تضر من كان سببا في إضرارك لكن أنت تتعدى أكثر، يعني بوجه لا يجوز، مثلا إنسان ما عباش كسر لك الزجاجة تروح تكسر له دار كلها مثلا، هذا ضرار. والضرر هو أنك تضره وهو لم يضرك، وهذه قاعدة عظيمة، لو أن الناس طبقوا هذا الحديث لا ضرر ولا ضرر لم يكن هناك ظلم ولا يكون هناك تعدي، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، قاعدة عظيمة، لأن الضرر يزال، الضرر حيثما وقع بالمسلم فلا بد أن يزال وبين الشركاء أولى. ثم قال المؤلف وهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار هو حديث عظيم شرحه ابن رجب في كتاب الأربعين وذكر فيه مسائل كثيرة، حتى أن الإمام إمام السنة أبو داود رحمه الله كان يقول الفقه يضر على خمسة أحاديث، الفقه الإسلامي يضر على خمسة أحاديث، قال على حديث الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشابهات، وحديث الدين النصيحة، وهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم. قال أبو داود هذا الفقه الإسلامي يضر على هذه الحديث الخمسة، لأن الناس لو طبقوا مثلا هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار لوجدوه في حاجة إليه في كل ما يحتاجون إليه، ولهذا أدخلوه العلماء في أبواب كثيرة من الفقه، أدخلوه مثلا في باب الشبعة، وأدخلوه في تنصيب الأئمة والولاة، وفي قتال المشركين، وفي دفع الصائل، وفي باب الحجر، وفي مسائل كثيرة جدا، وفي بيع الخيارات، أي ما حيثما وجد الضرر لابد أن يزال. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بعذاره. إذا وقع ضرر بين الشركاء يجوز للإمام ومن ينوبه في هذه القضايا مثلا كالقاضي أن يغرم الشريك الذي يضر بصاحبه، فإن ربما أخذ مثلا منه مال يرجعه إياه، أو مثلا بنى بناية غير مشروعة وأضر بجاره أن يهدم داره، وإذا غرس أشجارا مثلا يضر بشريكه جاز للإمام أن يقلع شجرة على حسب ما تكون المصلحة وعلى حسب ما تكون فيه درء للمفسدة. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في مسألة الشركة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل الكتاب ما قبل الآخر والمتعلق بالرهن، هذا إن شاء الله سوف نتكلم عليه في حينه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. قال يعني من الذي يشرع له أن يحدد النسبة الفائدة، أصاحب المال أم المضار؟ أيهم شرط على صاحبها يضر؟ لكن الغالب أن صاحب المال هو الذي يشترط، لأنه لم يكن المال لم يتجر الآخر في المال. ولكن لو قال العامل أنا أعطيني هذا المال والربح بيننا نقسمه، وقبل صاحب المال بذلك جاز، يعني لا يهم من يكون هو المصرف. وقال ما الفرق بين أن يحدد المبلغ مثلا كقال مثلا مليون وأن يحدد النسبة؟ هناك فرق ظاهر، لأنه لو حدد الربح بقيمة معلومة يقول له مثلا يعطيني كل شهر مليون مثلا، يمكن أن يتجر ذلك الإنسان ولا يصل إلى هذا المبلغ، لا يربحه، خسر. إذا يلزمه أن يأتي بمال ويعطيه إياه حتى يعني يوفي بشر، هذا فيه ضرر بالنسبة إليه. لكن النسبة ليس فيها مال معين، النسبة نسبة، يعني ربح كثير يعطيه النسبة التي اتفق معه، وإن ربح قليل أيضا من لا يكون متضرر، يعني العامل ما يكون متضرر في كل حالة، ربح قليل يتقسم معه وربح كثير يتقسم معه. لكن لو فرض له المال المقدار المعين قد يكون خاسر، وربما صاحب المال أيضا قد يكون خاسرا، لأنه لو قال له مثلا أعطيني مليون يعني ها خذ مثلا 5 دراهم أعمل بها ومن بعد يعني أعطيني مليون فيها، هذا الإنسان تجر 5 دراهم ربع 10 يعطينه مليون، صاحب المال يتضرر، هو ادى 9 ينجم مثلا ما يربح أي شيء ومن بعد يقول له أعطيني مليون، ها خسر، لأنه يروح يأخذ هذاك المليون وربما يقترضه ويعطيه إياه. إذن هناك فرق بين أن يحدد النسبة وبين أن يحدد المال. هذا قال إنسان يعرض عليه مال للمضاربة وماله مشهور فيه مكسب حرام، هل يجب التحري؟ نعم يجب التحري، يعني الأصل أن الإنسان المسلم الذي يريد أن تكون تجارته حلالا وأن يكون ماله بعيدا عن السفك وعن الحرام أن لا يتاجر وأن لا يعطي هذا المال إلا لمن يثق في دينه وفي معاملته. أما ذلك الإنسان الذي يضرب ذات اليمين وذات الشمال ولا يهمه من أين أخذ المال أم من حلال أم من حرام فهذا لا يجب. ولهذا لو كان يعرف بأن هذا الإنسان غير مأمون وهذا الإنسان ربما قد تسول له نفسه بأن يتجر في الحرام أو أن يأكل الربا أو أن يدفع الرشوة وما إلى ذلك وأن يغش معاملته، لا يجوز له أن يتعامل معه. ولهذا ذكر المؤلف هذه المسألة، قال وتجوز المضاربة ما لم تستمر على ما لا يحل، منها هذا الأمر الذي ذكرناه. قال هذا إن أعطي شخص لصاحبه مبلغ من المال واتفق في آخر السنة يرجع له المال أي رأس المال ويعطي له الفائدة التي جناها بتجارته، هل يجوز هذه التجارة؟ نعم يعطيه رأس المال إن بقي، إن بقي رأس المال وكانت هناك فائدة يقتسم منها، لكن إن هذا رأس المال نقص وخسر العامل فيه فإنه لا يكون واجبا عليه أن يرجع إليه رأس المال كما أعطاه إياه، لأنه هذا لا يصبح مضاربة، هذا يصبح عين الربا. فالمضاربة شيء والربا شيء، لأن في هذه الصورة يصبح الضرر عالما عن العامل. بين اثنين فقط، تكون بين اثنين وتكون بين أكثر. ينجم مثلا شخصان عندهم مال، هذا عنده مبلغ وهذا عنده مبلغ، فيعطيان هذا المال لإنسان يتاجر فيه، فلا بأس على مثلا أن يقتسم الفائدة بين ثلاث، هذا جائز نوع من المضاربة ولا يضر. بعض الأسئلة متعلقة مثلا بنوع من الشركات الموجودة الآن، يعني هذه المضاربة التي ربما قد تقترحها أحيانا بعض البنوك، هذه مسألة البنوك مسألة أخرى، مسألة البنوك مسألة أخرى. لكن لو كان مثلا هذا الذي يسمى هنا الدعم الذي يكون من الدولة تعطيه للإنسان من غير فائدة على أن يأخذ ذلك المال ويتجر فيه ثم بعد ذلك يرجع المال، يرجع المال كما هو، هذا لا حرج فيه ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه. لكن إن كان بالفوائد هذا شيء آخر. هذا قال سائل، المعاملة التي قد تقترحها بعض الشركات المؤسسات مثلا عمومية تأتي بالسيارة وتبيعها للعمال الذين يعملون فيها بالتقسيط، البيع بالتقسيط جائز، تبيع لهم بالتقسيط يعني تقتطع لهم مثلا كل شهر من راتبهم مبلغا معينا وبعد ذلك يعني يكونون قد دفعوا ذلك المال المستحق طيلة مثلا 10 سنوات أو 5 سنوات أو 20 سنة على حسب المال الذي يقتطع لهم من الراتب، فهذا جائز، البيع بالتقسيط جائز. وسواء قيل لهم مثلا أن هذه السيارة مثلا تباع حالا بنقد معين، لكن إذا باعتها المؤسسة بالتقسيط يكون المبلغ زائد جائز أيضا، بشرط يعني أن تتعين إحدى المعاملات إما هذه وإما هذه، فالبيع بالتقسيط جائز، هذا إذا كان مثلا بين المؤسسة وبين عمالها. لكن إن تدخل جهات أخرى مثلا جهات مثلا معروفة بالمعاملة الربوية هذا يكون شيء آخر وليس هذا محل الإجابة عليه. أخرى إن شاء الله نتركها إلى حصة الإجابة على الأسئلة التي تكون إن شاء الله في الجمعة المقبلة، يعني لا أقصد هذا الجمعة وإنما الجمعة الذي بعده.